تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شددت الحكومة الإيرانية على أن الجمهورية الإسلامية لا ترفض المفاوضات بالمطلق، لكنها ترفض التفاوض تحت الضغوط القصوى. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني وفي مؤتمر صحفي قالت إنه لا يمكن إجبار أحد على الجلوس إلى طاولة الحوار، فالمفاوضات يجب أن تتم بإرادة حرة، مؤكدة أن نهج إيران يقوم على التفاوض من موقع العزة والكرامة. وفيما يخص تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأخيرة بشأن إيران، انتقدت مهاجراني ذلك ووصفت هذه التصريحات بغير البناءة، معربة عن أملها بعدم تكرارها. قال علي أكبر ولاية مستشار قائد الثورة الإسلامية ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي ضد إيران إن الجمهورية الإسلامية لن تسكت أبدا حيال الأكاذيب التي تطلق ضدها. وشدد ولايتي على أنه إذا كان البعض في تركيا يتصور أن تكرار المواقف الخاطئة يمكن أن يؤثر سلبا على مكانة إيران في المنطقة ويضعفها فهو مخطئ تماما. وأكد ولايتي أن إيران لن تسمح لأي بلد باستهداف العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمعها مع شعوب المنطقة. شدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على أنه يجب أن لا تستخدم المساعدات لقطاع غزة كأسلحة حرب. وقال لازاريني إن المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من سكان غزة يعتمدون على المساعدات من أجل بقائهم على قيد الحياة. وأضاف أن قرار وقف المساعدات لغزة يهدد أرواح المدنيين الذين أنهكتهم الحرب الوحشية، فيما حذرت اليونيسف من أن توقف إدخال المساعدات سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء في أنحاء القطاع. استشهد قائد كتائب القسام في جنين أيسر السعدي خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأعلن جيش الاحتلال اغتياله السعدي واحتجاز جثماني وشاب آخر واعتقال ثلاثة آخرين بعد أن خاضوا اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال فجر اليوم في الحي الشرقي. وفي نابلس أصيب أربعة فلسطينيين بينهم طفلان خلال اقتحام الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا، فيما شنت القوات الصهيونية حملة دهم واعتقالات بالضفة طالت عددا من الفلسطينيين منهم أسيرة محررة في صفقة طوفان الأقصى. للمزيد حول آخر مستجدات الأوضاع بالضفة الغربية لاسيما في ظل استمرار العدوان الصهيوني على المناطق الشمالية منها، نتوقف عند التقرير التالي.
اجتياح متواصل لليوم 43 امتد من مخيم جنين إلى هذا الحي، اغتال خلاله الاحتلال مقاوما وقتل مدنيا.
الشاب طالع هون بده يقيم سيارته خوفا انها تتطاوج او انه تخرب، طخوا عليه وهو مش عامل اي شيء، اصابته مش خطره طفيفه، بيجروا خلوه ينزف اشطر من ساعه وربع تتصفى دمه، لفوه بقصدير وسلموه للاسعاف.
المنزل احرقه جيش الاحتلال، كان متواجدا بداخله الشهيد ايسر السعدي الذي احتجز الاحتلال جثمانه، فيما افرج عن جثمان الشهيد جهاد علاونة ترك ينزف حتى ارتقى. اهالي الحي ايضا طردهم الاحتلال من منازلهم.
فاتوا علينا وطلعوا اللي يعني قعدوا شوي في الدار، شو جيش مليان اخذوا الشباب كلياتهم، نعرفش وين راحوا فيهم، ما لحد الان بعرفش عن اولادي ولا ايات اشي، واحنا نسوين وهيك وعليه حملونا وطلعونا من الدار، قالوا بتطلعوا يسار يسار وبتضلكم ماشيين وبعديها وين بدكم تروحوا تروحوا.
مدرعات إيتان ودبابات عسكرية تشارك بالعملية في جنين ومخيمها، توسيع دائرة السيطرة على مناطق الضفة الغربية منهجية ثابتة يسعى لترسيخها الاحتلال الإسرائيلي. بدأ سور الحديد يلتف نحو أحياء جديدة في مدينة جنين، في دليل واضح بأن هذه العملية العسكرية لا تستهدف فقط المخيمات التي تنشط فيها المقاومة المسلحة، إنما تمتد يدها إلى كل الضفة الغربية.
بدأ رؤساء الدول العربية أعمال قمة طارئة في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعلى جدول أعمالها خطة إعادة أعمار قطاع غزة ورفض تهجير سكانه بعد حرب الإبادة الإسرائيلية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته إن القمة تأتي في خضم أزمة إقليمية بالغة التعقيد، مضيفا أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي. ودعا السيسي لاعتماد الخطة العربية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن بلاده لن تقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء كانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية. وكشف بري أن إسرائيل لم تقتصر على احتلال التلال الخمسة الحدودية فحسب، بل أعادت إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية. وأضاف أن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، مشددا على أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفا وطنيا موحدا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة رشكنانية في قضاء صور جنوب لبنان. بدورها أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم سيارة في قرية بجنوب لبنان على بعد 10 كيلومترات من الحدود، زعيمة اغتيال شخصية محورية في قوة الرضوان التابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان. وأخيرا أفاد الإعلام العبري بقيام قوات عسكرية إسرائيلية بعملية إنزال جوي على تل المال في ريف درعا الشمالي جنوب سوريا تزامنا مع توغلها في ريف القنيطرة. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن قوة الاحتلال توغلت في القنيطرة ووصلت إلى بلدة مسحرة وقطعت الطريق الواصل بينها وبين بلدة الطيحة وسط سماع أصوات طيران الاستطلاع والمروحيات. كما استهدفت مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية قاعدة دفاع جوي في منطقة القرداحة غربي سوريا، فيما شن الاحتلال الإسرائيلي أيضا مساء أمس عدوانا على منطقة طرطوس. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. ظهران تؤكد أنها لا ترفض المفاوضات بالمطلق لكنها ترفضها تحت الضغوط القصوى. الدول العربية تبحث خطة إعمار غزة في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة. بري يقول إن لبنان لا يقبل أي محاولة لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم ورحبوا بحضراتكم في لقائنا الجديد هذا من حدث وحوار، وهو برنامجنا الحواري اليومي والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية على وقع التهديدات الفقاعية للرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو. موضوع حلقة اليوم: إيران في مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة. تابعونا. التواصل عبر إذاعة طهران ولقاء حدث وحوار بإمكانكم عبر هذه الأرقام، وهي 22-01-37-68 و22-01-37-68 و22-01-48-48 ومفتاح البلد العاصمة طهران 009-8-21. وبإمكانكم أن ترسلوا رسائلكم الصوتية والنصية عبر الواتساب والتليجرام، ورقمه كالتالي 00-99-99-37-94-24-31. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في محفل الأنس بالقرآن الكريم أن الشعب الإيراني يواجه حاليا تحديات كبيرة من قوى كافرة ومنافقة، مؤكدا أن إيران لا تعاني من أي مشكلة مع شعوب العالم، بل أن التدخلات تأتي من تلك القوى. وفي اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أقيم محفل الأنس بالقرآن الكريم يوم الأحد الماضي بحضور قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ومما قاله قائد الثورة في هذا اللقاء: إذا تمت تلاوة القرآن بشكل صحيح وتم الاستماع إليه زالت جميع الأمراض. القرآن يخبرنا بالعلاج، فإذا انتبهنا فإنه يخبرنا بالعلاج ويبين لنا الطريق ويحفزنا. وهذه نقطة مهمة، هناك الكثير من الأشخاص الذين يعرفون الطريق لكن ليس لديهم الدافع والأجهزة الفكرية والأخلاقية غير قادرة على تحفيز هؤلاء الأشخاص. القرآن يحفز، وعندما يحسن تلاوة القرآن ونحسن الاستماع إليه وننتبه إليه ستتحقق لنا هذه النتائج العظيمة. وأشار الإمام الخامنئي أن اليوم في مجال الارتباط والتواصل مع العالم الخارجي يواجه الشعب الإيراني جبهة واسعة من القوى الكافرة والمنافقة، لكن ليس لدينا مشكلة مع الشعوب. الشعوب هم إما إخوة أو إذا كانوا غرباء لا علاقة لهم ببعضهم البعض، وأولئك الذين تدخلون بالدول والشعوب هم تلك القوى. وأضاف: اليوم نحن من بين تلك الدول التي تواجه جبهة واسعة من تلك القوى، وكيف يمكن أو يجب أن نتعامل مع هؤلاء؟ فالقرآن يحتوي على كيفية التعامل مع هؤلاء في أي مرحلة يجب أن نتحدث معهم، وفي أي مرحلة يجب أن نتعاون، وفي أي مرحلة يجب أن نلجمهم على فمهم، وفي أي مرحلة يجب أن نسحب السيف عليهم. كل هذا واضح في القرآن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعود إليكم ونتواصل معكم أيها الأحبة في لقائنا هذا من برنامج حدث وحوار، ونتناول فيه أعزائي الكرام موضوع إيران في مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة. دعونا الآن نعرج على الواتساب، جاءتنا عدة رسائل. نأخذ الرسالة الأولى من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق ونستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصيام مقبول ورمضان مبارك عليكم أخوتنا وأعزائنا في إذاعة طهران بالعربية. إيران الجمهورية الإسلامية مشروع يواجه بمشاريع مضادة من قبل الاستكبار العالمي، وهذا معلوم للجميع، ولأنه مشروع لم ينمو بعمالة أو ينمو بمثلا رعاية دول أخرى كأمريكا أو إسرائيل، فإن الجمهورية الإسلامية وبالذات بعد الثورة الإسلامية المباركة حقيقة أصبحت شوكة في عيون كل من يريد إرجاع عصر الاستعمار إلى وضعه الأول. وهذه الجمهورية الإسلامية، هذه الثورة الإسلامية، هذه البلاد العظيمة، هذا المشروع النووي والمشروع الصاروخي والمشروع الباليستي والمشروع العلمي والمشروع التربوي، هذه الأمور التي امتلكتها الثورة الإسلامية وجعلت من إيران قوة لا يستهان بها، فإن هناك بالمقابل جبهات واسعة من الكفار والمنافقين والعملاء والاستعمار وأرباب الاستعمار، كلهم يريدون وأداء هذه الثورة، وهذا الأمر طبعا معلوم. ولكن إن شاء الله إرادة الشعب الإيراني، إرادة النفس الإسلامي في هذا الشعب، في المسؤولين الإيرانيين، في الثوريين، في المجاهدين الحقيقيين، المجاهدين الذين ساروا على درب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وعلى طريق السيد علي الخامنئي حفظه الله، هذا الأمر هو الذي سوف يجعل كل هذه المشاريع وهذه الجبهات مصيرها الفشل والدمار. هذه الجبهات التي تريد بإيران السوء سيكون مصيرها التحطم والانهيار على صخرة الصبر الإسلامي الإيراني العزيز. وإن شاء الله النصر من عند الله، وإن شاء الله الجمهورية الإسلامية منصورة في المستقبل القادم وفي هذا الوقت وعلى مختلف المستويات وعلى أعلى الأصعدة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا ياسر الحسيني من كربلاء العراق. أعزائي الكرام، فاصل ونعود إليكم. على ضوء ما قدمه الإمام الخامنئي دام ظله قاد الثورة الإسلامية في محل الأنس بالقرآن الكريم في حسنة الإمام الخميني رضوان الله عليه، كيف يمكن المسلمين الخروج من الأزمات التي يعانون منها بالاستعانة بالقرآن؟ وما هو السر في تحمل الشعب الإيراني كل هذه المعاناة والضغوط الاقتصادية دون أن يعترض على الحكومة؟ وما هي خطط وبرامج إيران للخروج من الوضع الراهن؟ نعود إليكم أيها الأحبة وإلى لقاء حدث وحوار تحت عنوان إيران في مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة. نتواصل معكم ومع برنامج حدث وحوار، وضيف الآن الدكتور حسن هانيزادة الخبير الاستراتيجي من طهران. بداية السلام عليكم دكتور، وحييك في حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين، وصيام مقبول وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا دكتور حسن هانيزادة. يعني على الضوء ما قدمه الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في محفل الأنس بالقرآن الكريم في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف من أنه إذا تمت تلاوة القرآن بشكل صحيح وتم الاستماع إليه زالت جميع الأمراض. كيف يمكن للمسلمين الخروج من الأزمات التي يعانون منها بالاستعانة بالقرآن؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع في حال قائد الثورة الإسلامية خلال هذا الخطاب أشار إلى عدة محاور تتعلق بضرورة الاستفادة من التعاليم القرآنية في كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، باعتبار أن القرآن هو المنهج الأول للأمة الإسلامية للاحتذاء بتعاليم القرآن الكريم، وأيضا السير نحو العلا نحو استخدام الآيات القرآنية. ومن هذا المنطلق الثورة الإسلامية حدد معالم الرغى والتقدم فيما يتعلق باستخدام القرآن كخارطة أساسية في كل الأمة الإسلامية نحو التقدم والازدهار. ولهذا السبب القرآن هو إذا ما كان الأمة الإسلامية تمسكت بأسس القرآن والتعاليم القرآنية سوف تكون هنالك وحدة في مواجهة الأعداء. والقرآن الكريم حدد في الآيات آيات القرآنية المسار الصحيح نحو المواجهة مع الأعداء والوحدة بين الشعوب. ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية دائما خلال خطاباته يستنجد ويستشهد بالآيات القرآنية لإيجاد تعليمات للمجتمع الإيراني والمجتمعات الإسلامية للتمسك بالقرآن الكريم.
طيب دكتور، كما تعلم قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله أكد عصر يوم الأحد الماضي خلال محفل الأنس بالقرآن الذي أقيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بحضور جمع من الأساتذة والقراء المتميزين والدوليين على أهمية تعليم القرآن الشافية فرديا واجتماعيا، وقال يجب أن يعمل المجتمع القرآني بشكل يتيح لينابيع المعاني من كتاب الله أن تتدفق في القلوب والأفكار وبالتالي في سلوكيات الناس وأفعالهم. برأيك دكتور، ما هو السر في تحمل الشعب الإيراني كل هذه المعاناة والضغوط الاقتصادية دون أن يعترض على الحكومة؟ وما هي دوافع كل هذا التحلي بالصبر لدى الشعب الإيراني؟
يعني حقيقة الثورة الإسلامية منذ انتصارها عام 1979 وتأسيس الجمهورية الإسلامية هنالك الدستور الإيراني انبثق من وحي القرآن الكريم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا السبب الشعب الإيراني انقلب سياسيا واجتماعيا عما كان في إبان الحكم الملكي السابق، لأن إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية كانت حاضنة للدول الاستعمارية والصهاينة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية انطلاقا من الوحدة الإسلامية وضرورة التمسك بالقرآن الكريم وضعت القضية الفلسطينية في صلب اهتماماتها، وقدمت إيران الكثير من الشهداء للدفاع عن القضية الفلسطينية. وما شاهدنا بعد عملية طوفان الأقصى من 7 أكتوبر خلال 15 إيران ومحور المقاومة الذي هو ضمن المجموعة التي دافعت عن القضية الفلسطينية قدمت الكثير، وهذا يدل على أهمية التمسك، تمسك محور المقاومة وإيران والدول التي ساندت الشعب الفلسطيني في هذه المحنة طيلة الأشهر الماضية. هذا يدل على مدى أهمية التمسك بالقرآن، لأن الجمهورية الإسلامية مبنية على تعليم القرآن الكريم ودستورها ينص على ضرورة تقديم الدعم اللازم إلى الشعوب المضطهدة.
طيب الإمام الخامنئي أشار إلى أن الشعب الإيراني يواجه جبهة واسعة من القوى الكافرة والمنافقة اليوم في مجال الارتباط والتواصل مع العالم الخارجي. إلى أي مدى يمكن لهذا التضليل الإعلامي التأثير على الوضع الداخلي وتحديدا على المجتمع الإيراني؟
حقيقة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وضع 10 محاور لمواجهة التضليل الإعلامي والهجمة الإعلامية الشرسة الغربية والصهيونية ضد الأمة الإسلامية وبالتحديد ضد الشعب الإيراني، ودعا كل شرائح المجتمع والتيارات الموجودة للتحلي باليغض في مواجهة الإعلام الغربي وأيضا سيطرة الإعلام الصهيوني على الرأي العام العالمي والهندسة التي يضعها الصهاينة للسيطرة على عقول الشباب. فقائد الثورة الإسلامية حدد الخارطة الإعلامية للجمهورية الإسلامية والمجتمع في الجمهورية الإسلامية، داعيا كل شرائح المجتمع إلى أن يقوموا بكل ما وسعهم فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الإعلامية والتضليلات الإعلامية ومنها الصهيونية ضد الشعب الإيراني.
نعم.
وهذا يدل على أن هنالك اتجاه نحو مواجهة إعلامية من خلال استخدام الأساليب المتاحة للشعب الإيراني لمواجهة التهديدات الإعلامية الصهيونية.
طيب دكتور هانزادة، قال الإمام الخامنئي دام ظله وأن القرآن حدد كيفية التعامل مع القوى الكافرة والمنافقة في مراحل مختلفة، مثل متى يجب أن نتحدث معهم ومتى نتعاون معهم ومتى نردعهم ومتى نرفع السيف في وجههم. وقال الإمام دام ظله أن إيران تواجه جبهة واسعة من القوى المعادية، وأضاف أن القرآن يحتوي على كيفية التعامل مع هذه القوى في كل مراحله، أحيانا بالتعاون وأحيانا بالسيف. برأيك إلى أي مرحلة وصلت إيران اليوم في تعاملها مع القوى المعادية؟
يعني حقيقة إيران باعتبارها دولة إسلامية تستند على الأسس الدينية والقيم الأخلاقية، لها استراتيجية في مواجهة الأعداء وكيفية التعاطي مع الدول الغربية. فما شاهدناه خلال العقود الأربعة الماضية كان هنالك عداء مستفحل من قبل القوى الاستكبارية ضد الجمهورية الإسلامية. إيران من منطلق استراتيجيتها الرامية إلى التعامل البناء مع المجتمعات الدولية قامت بسلسلة من المفاوضات مع الدول الغربية وأسفرت إلى اتفاقية النووية مع إيران عام 2015، ولكن تبين أن الدول الأخرى خاصة الولايات المتحدة والدول الترويكا الثلاثة بريطانيا فرنسا وألمانيا لم تتخذ هذه الدول النهج المحترم تجاه إيران، ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية قام بطرح موضوع عدم التفاوض مع الولايات المتحدة. وتبين نظرة قائد الثورة الإسلامية كانت وما زالت نظرة صائبة تجاه الولايات المتحدة، لأن ما شاهدناه في الآونة الأخيرة التعامل المخزي وغير اللائق مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا تبين أن الولايات المتحدة لا تحترم الشعوب ولا تحترم قادة الشعوب سواء الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية. ولهذا السبب الولايات المتحدة تريد استخدام القوة لتمرير أجندتها الشريرة في العالم.
طيب دكتور، الرئيس مسعود بوزشكيان أكد أن إيران في حالة حرب شاملة مع العدو، مشددا على ضرورة الاستعداد لها. ما هي خطط وبرامج إيران للخروج من الوضع الراهن؟
حقيقة أولا الشيء الأهم والخطوة الأولى موضوع تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين البنية الاقتصادية في داخل المجتمع الإيراني اعتمادا على الأوضاع الداخلية والاقتصاد الداخلي. كنا الاعتماد على الدول الغربية، لأن الدول الغربية لها أهداف ولها أجندة خاصة وتريد إرضاء الشعوب والدول الإسلامية لتمرير أهدافها، وما شاهدناه في الآونة الأخيرة من دعم مطلق للولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني طيلة أزمة غزة، وهذا يدل على أن الدول الغربية لا تحترم الشعوب الأخرى. ولهذا الجمهورية الإسلامية الآن تتخذ خطوات داخلية للاعتماد على الاقتصاد والوحدة الداخلية لمواجهة أي ضغوطات خارجية، وهذه سياسة الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس بزشكيان. ومنذ عدة أشهر وضع شعار الرئيس الإيراني بزشكيان، وهو شعار الوحدة الداخلية في مواجهة الأعداء.
طيب، يعني الرئيس بزشكيان شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التهديدات الخارجية ومحاولات الأعداء إثارة الاضطرابات في البلاد، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. هل سينجح الأعداء في إثارة الاضطرابات في البلاد لا سيما على الصعيد الاقتصادي دكتور؟
حقيقة الولايات المتحدة وأعداء الجمهورية الإسلامية طيلة العقود الأربعة الماضية استخدمت كل الأساليب لإيجاد فجوة بين الحكومة الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، ولكن بما أن هذا الشعب يتمتع بيغضب وحنكة سياسية لم ينساغ إلى التضليل الإعلامي الغربي والنزول إلى الشارع لإيجاد فجوة وأيضا خلافات مع الحكومة، وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية دولة ذات نفوذ ولديها امتداد داخلي وإقليمي ودولي، ولهذا السبب الشعب الإيراني لا يريد طرح المشاكل عبر النزول إلى الشارع، بل هنالك تيارات وهنالك مؤسسات مدنية تستطيع الدفاع عن الشعب الإيراني وحقوق الشعب الإيراني عبر المفاوضات بعيدا عن المشاحنات الداخلية.
دكتور حسن هنيزاد، أرجو أن تبقى معنا لحظات، نأخذ فاصل قصير من ثم نعود نواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام، تابعونا بعد الفاصل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعود إليكم أعزائي المستمعين وإلى لقائنا هذا من برنامج حدث وحوار تحت عنوان إيران في مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة. أعود إليك دكتور حسن هنزادة، يعني ما هي أهمية تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بين دول الجوار ومنظمات بريكس وشنغهاي الدولي للتعاون الاقتصادي؟
في الحقيقة إيران كدولة فاعلة لديها نفوذ واسع في المنطقة، الآن استطاعت من خلال الدخول في المؤسسات الدولية مثل شنغهاي وبريكس تستطيع مواجهة الضغوطات والعقوبات الأمريكية والغربية ضد الجمهورية الإسلامية. فإيران وضعت استراتيجية تتعلق بالاعتماد على الاقتصاد الوطني الداخلي بعيدا عن الاعتماد على التعاون الاقتصادي مع الدول الغربية التي تفرض شروطها قبل التعامل مع إيران. فلهذا السبب إيران الآن لديها شركاء كثر مثل روسيا والصين ودول أخرى في المنطقة شرق آسيا وقربها لمواجهة الضغوطات الخارجية. لهذا السبب إيران الآن في حالة مستقرة من الناحية الاقتصادية رغم الضغوطات وأيضا الوضع الاقتصادي والعقوبات التي تفرض بين حين وآخر على إيران.
طيب دكتور، يعني منظمات بريكس وشنغهاي الدولية للتعاون الاقتصادي، وهناك قوة كافرة ومنافقة تحاول تدخل في شؤون هذه المنظمات. كيف يمكن معالجة هذا الموقف معهم؟
حقيقة الدول الكبرى التي لديها إمكانيات اقتصادية واسعة مثل الصين وأيضا روسيا ودول أخرى تستطيع من خلال تشكيل كتلة اقتصادية مع إيران أن تواجه الضغوطات الخارجية، ولهذا السبب هنالك توجه لدى الدول الكبرى للابتعاد عن استخدام العملة الأمريكية الدولار واستخدام عملة محلية جديدة. ولهذا السبب هذه الأمور دفعت الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة للضغوط على الدول في بريكس وفي شانغهاي، ومن هذا المنطلق إيران والدول الصديقة لها الآن في صدد تشكيل كتل اقتصادية عالمية لمواجهة الضغوطات الاقتصادية الخارجية.
أنا شاكر لكم دكتور حسن هنزادة الخبير الاستراتيجي من طهران على هذا الحضور والإيضاحات القيمة. أتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة. جزيلا الكريم. تواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حدث وحوار، ومعي عبر الهاتف عبد القوي من اليمن. السلام عليكم أخي عبد القوي، تفضل.
وعليك السلام رحيم رسول كريم محيط من العاملين في إذاعة طهران. نعم خصوصا على البرنامج حدث وحوار. نعم رسول كريم، إيران في مراجعة الكفر والنفاق اليوم أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل الإسلام المحمدي الأصيل في مقاطعة الكفر والنفاق على كل المستويات. إيران استطاعت أيضا أن تحرز الكثير من الانتصارات وأيضا الكثير من كل الحصارات التي فرضها الجمهورية الإسلامية في إيران، وأصبحت الجمهورية الإيرانية تدعم محور المقاومة، تدعم إخواننا في فلسطين، تدعم الأحرار أينما كانت. هي أصبحت اليوم إيران على كل المستويات حاضرة تصنع تجارة على الكفر والمنافقين وتخطط خطوات كبيرة، وخصوصا أن اليوم أصبحت الصناعة المحلية ذات الصنعة الإيرانية الكبير، ونحن نحيي الجمهورية الإسلامية ونحن إلى جانبها وإلى جانب كل الأحرار، وبإذن الله ما نحاول الظلم والكفر والنفاق أن يكسر إيران أو أن يفرض الحصار على إيران. إيران أصبحت اليوم تكسر كل الحصارات على كل المستويات الاقتصادية السياسية الإعلامية، لله الحمد والشكر. نحن إلى جانب كل الأحرار وخصوصا الجمهورية الإسلامية في إيران، أحييكم من هنا من يمن الإيمان والحكمة، ونشارككم الشعور نفس الشعور أننا حاضرون بإذن الله على تحت إشارة كل الأحرار بما فيهم الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أخ عبد القوي، شكرا لكم على المداخلة. دعونا الآن ننتقل إلى الواتساب. أعزائي الكرام، لدينا رسائل من صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع معا.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إن إيران تتعرض لهجمة شرسة من الصهاينة ورعاة القوقاز وواشنطن واتباعهم، وإذا ما حصل أي عدوان فإن المنطقة كلها ستحترق، وكما يقول مثل علي وعلى أدائي يا رب.
شكرا لصبحي عبد الحميد. وهناك أيضا مرتضى سفير من الناصرية العراق في رسالته الصوتية، نستمع.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. أعان الله الجمهورية الإسلامية على هذه الجبهة الواسعة من قوى كافرة ومنافقة. فعلا الذي وضع هذا المحور فهو في منتصف الجبهة، يعني محور اسم على مسمى 100%. يعني إيران في مواجهة قوى الاستكبار العالمي الذين حاولوا أن يركعوها بكل بشتى الوسائل. يعني أنا يعني عندما حدثت المظاهرات في جنوب العراق كانت مدعومة أمريكيا وخليجيا، كان المتظاهرون يطالبون بفرص عمل، ولكن سرعان ما تحولت مظاهراتهم من عفوية إلى أنه شعارات ضد إيران وضد العلماء. ليش؟ نسأل سؤال، يعني ماكو، يعني هم طالعين وتعبانين، يعني عافوا هاي الدنيا كلها ما عندهم غير شعارات ضد إيران، هذا ليش؟ لأنه هذه يعني هذه الدولة الوحيدة التي يعني لأنها الدولة الوحيدة التي وقفت ضد الاستكبار العالمي وضد القوى المنافقة وضد الاستعباد وضد الكيانات المنحرفة. مرتضى العراق،
شكرا لكم. مرتضى سفير نصر العراق على هذه المداخلة. أعزائي الكرام، فاصل ونعود إليكم. أعزائي الكرام، والآن أعزائي الكرام، عبد الحسين التريخي من العراق معنا بالهاتف ونستمع إلى مداخلتي. تفضل أخي عبد الحسين.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحياتي لكم، تحياتي إلى مستمعي الكرام، تحياتي إلى المعيد، إلى المخرج، إلى من أمن اتصال الدكتور أمينة. اليوم لو تحدثنا عن الجمهورية الإسلامية من الطابع السياسي لوجدناها تحتوي كل العالم من خلال التفاهمات الدولية، من خلال مركزية الجمهورية الإسلامية بقائدها المفدى السيد علي الخامنئي، ذلك الشخص المحنك في السياسة من حيث جعل قوى الاستكبار العالمي تحتار كيف تجعل من الجمهورية الإسلامية دولة ضعيفة، ولكن من منظور الأساسي من الناحية الاقتصادية التي خلفت آثار، ولكن تلك الآثار بحنكة القيادة جعلت من الشعب الإيراني شعب لا يهتم إلى الحصار، وأكثر من 4 عقود أمريكا وفي حربها مساندة صدام الملعون في تلك الحرب التي أنهكت الشعب العراقي، لأن صدام وضع الشعب العراقي في هاوية الضياع، ولكن تلك الهاوية جعلت من الشعب أن يتفكر ويعرف أين تصب المصلحة العامة ومصلحته. حاصرت الجمهورية الإسلامية مثل ما قلت 4 عقود، ولن تتأثر الجمهورية الإسلامية لأن الشعب الإيراني شعب واعي من الناحية الاقتصادية. اليوم لو لاحظنا تتكالب قوى الاستكبار العالمي، تتكالب أمريكا وأذنابها وتريد أن تجعل من الجمهورية لا تملك الأسلحة، مع العلم أنها دولة متطورة لها قاعدة أساسية عسكرية توازن القوة. الجمهورية الإسلامية اليوم في المنطقة هي متوازية للقوة، إذا لم توجد الجمهورية الإسلامية لا سامح الله نلاحظ تزعزع أحد المحاور، تزعزع محاور القوة وتضعف الجهة التي تكون تريد أن تجعل العالم يستقر. ولكن نسأل من الله أن يجعل من الجمهورية الإسلامية، ولا تهتم الجمهورية الإسلامية أي ضغوط إذا كانت أمريكية إسرائيلية، لأنها هي أكبر من هذا الشيء، أكبر من التهديد الأمريكي، أكبر من التهديد الإسرائيلي. والجمهورية الإسلامية تتطلع كل العالم يتطلع إلى قائدها المفدى، قائدها الذي أوصل الشعب الإيراني، أوصل الجمهورية الإسلامية حتى وضعت إيران في أعين العالم، وتخاف أمريكا وغير أمريكا من الجمهورية الإسلامية، لأنهم حازمون على أن لا يعطوا إعطاء الدليل ولا يفروا منهم خرير العبيد، كما قال الإمام الحسين وهو ابن الحسين. ووصف الإمام الخميني قدس سره الشريف في الثمانينات عندما دفعت صدام حسين أن يجعل حرب مع الجمهورية الإسلامية، وصفت أمريكا بالشيطان الأكبر. وفعلا اليوم أثبت للعالم بأن أمريكا لا تريد الاستقرار وهي الشيطان الأكبر. ونسأل من الله أن يحفظ الشعب الإيراني حكومة وشعبا، ويحفظ كل المقاومة الشريفة، ويحفظ قائدنا المفدى السيد علي الخامني. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين شريخي.
شكرا لك أخ عبد الحسين شريخي، كنت معنا عبر الهاتف. أعزائي الكرام، فاصل قصير ونعود نواصل. نعود ونتواصل معكم أيها الأحبة في لقائنا هذا اليومي من حدث وحوار، وهو برنامج حواري نتناول فيه مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة إيران التي تواجه هذه الجبهة. طبعا أعزائي الكرام، استمع الإمام الخامنئي حفظه الله لأكثر من ساعتين ونصف إلى تلاوات القراء وحلقات التلاوة الجماعية وفرق التواشيح الإيرانية والدولية، ثم هنأ بحلول شهر رمضان المبارك الذي وصفه عيدا عظيما وحقيقيا للمؤمنين، مشيدا بزيادة عدد القراء في البلاد، وأضاف أن حاجة المجتمع إلى ينابيع القرآن اللامتناهية لعلاج مشكلاته المختلفة هي حاجة حقيقية وجادة. وفي معرض تبنيه الاحتياجات الفردية للكتاب الإلهي، قال سماحته إن جميع الأمراض الروحية والأخلاقية مثل الحسد والبخل وسوء الظن والكسل والأنانية وعبادة الهوى وتقديم المصالح الفردية على المصالح الجماعية علاجها موجود في القرآن الكريم. وبخصوص العلاقات داخل المجتمع، أوضح قائد الثورة الإسلامية، نحن بحاجة إلى العودة إلى القرآن لمعالجة المشكلات الاجتماعية مثل العدالة الاجتماعية التي تعد بعد التوحيد أهم قضية في الإسلام. كما وأشار الإمام الخامنئي إلى أن القرآن هو مرشد بليغ ودقيق في مجال العلاقات مع دول الأخرى، قائلاً الشعب الإيراني ليس لديه مشكلة مع الشعوب الأخرى، لكنه يواجه اليوم جبهة واسعة من القوى الكافرة أو المنافقة، وقد حدد القرآن الكريم كيفية التعامل معهم في مراحل مختلفة، مثل متى يجب أن نتحدث معهم، ومتى نتعاون معهم، ومتى نردعهم، ومتى نرفع السيف في وجههم. كما وراء سماحته أن التلاوة الصحيحة للقرآن والإنصات الدقيق إليه يساهمان في علاج جميع الأمراض البشرية، وأضاف قائلا عندما يتلى القرآن وينصت إليه بشكل صحيح يولد في الإنسان دافع للصلاح والنجاة. واستند قائد الثورة الإسلامية إلى آية من القرآن الكريم مشيرا إلى أن هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلاوة الآيات الشريفة هو التزكية، بمعنى الشفاء من جميع الأمراض الروحية والجسدية، وتعليم الكتاب بمعنى تعليم الإطار العام للحياة الفردية والاجتماعية، وتعليم الحكمة بمعنى تقديم علوم معرفة حقائق عالم الوجود. وأضاف التلاوة هي عمل نبوي، والقراء في الحقيقة يؤدون عمل النبي. ولفت سماحته إلى أن تحويل المفاهيم القرآنية إلى مسلمات فكرية ليس لدى الناس أو لدى فكرة لدى الناس يعد من الوظائف المهمة لتلاوة الصحيحة. كما أكد على أهمية تأثير التلاوة وترتيل القرآن في النفوس قائلا الترتيل هو أمر معنوي، ويعني تلاوة مع الفهم والتدبر والمكث في المعاني. كما شدد الإمام الخامنئي على أن فهم معاني القرآن يعد أمرا مهما في تأثير التلاوة، وأضاف اليوم بالمقارنة مع بدايات الثورة أصبح قرآننا أكثر دراية بمفاهيم كلام الوحي، ولكن يجب أن يتوسع فهم معاني الآيات ليشمل عموم الناس. وقبل أن نختم أعزائي الكرام لقائنا هذا الحواري من برنامج حدث وحوار، أشار سماحة القائد دام ظله الإمام الخامنئي إلى الإنتاجات القرآنية الجيدة في البلاد قائلا: لحسن الحظ حققت البلاد تقدما سريعا في مجال القرآن، وبالمقارنة مع ما قبل الثورة الإسلامية حيث كان القرآن مهجورا وكان يقتصر على تلاوته من قبل عدد قليل من القراء، وأصبح لدينا الآن قراء جيدون ومتميزون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المدن الصغيرة وبعض القرى. وفي الختام أعرب الإمام الخامنئي عن أمله في أن يتدفق النبع المعنوي للقرآن إلى قلوب الناس وأفكارهم وأعمالهم عبر مراعاة هذه النقاط الدقيقة. إذن أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا اليومي من حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع إيران في مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة، وكان معنا حول هذا الموضوع الدكتور حسن هاني زادة، وكذلك هناك ثلة كانت من المشاركين في الواتساب، وأشكر أيضا عبد القوي والتريخي على مواصلتهم معنا في حوارنا هذا، وأشكركم أنتم بالذات أعزائي المستمعين لتواصلكم معنا، وألتقيكم إن شاء الله في الغد. حتى ذلك الحين في أمان الله.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا ترفض المفاوضات بالمطلق لكنها ترفضها تحت الضغوط القصوى. الدول العربية تبحث خطة إعمار غزة في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة. بري يقول إن لبنان لا يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية.